الحمد لله رب الناس ملك الناس الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأصلي وأسلم وأبارك على النبي الرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحباب، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. نسأل ربنا تبارك وتعالى ألا يخرجنا من هذا المسجد الطيب المبارك إلا وقد غفر لنا جميعا ذنوبنا، اللهم آمين. عباد الله، الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه والنداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة الذي يقتاد بها المسلمون من كل حدب وطور. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي وروحي. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة الذي أنزله الله تبارك وتعالى كي ينجي العباد وينجي العالمين من النار إلى جنة العظيم السماوات والأرض. أرسله ربه تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلم فيه تعلمت الأمة بأكملها. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نال منه أحد، سواء سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سواء نال من عرضه، سواء انصفت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا مردوده سيكون على صاحبه. لم ينتقص قدر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء، لأن الله تبارك وتعالى قد رفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله إمام الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، فهو الذي أمم الأنبياء جميعا في بيت المقدس. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن تزور جمع إخواننا في فلسطين، وأن ينفك المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء الملاعين إخوان القردة والخنازير، اللهم آمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء والمرسلين، وهو الذي علمنا الأخلاق، لأن الله تبارك وتعالى قد مدحه في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا كيف نتعامل مع الإسلام ومع المسلمين ومع الكفر والمشركين. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معهم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعبد الله تبارك وتعالى، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين الحق هو دين الإسلام، وإن الدين عند الله الإسلام، دين الإسلام. هذا الدين الذي ربما يسبب الآن صداعا في رأس الكافرين، دين الإسلام ونبي الإسلام دبت في قلوبهم الغيرة على الإسلام وعلى المسلمين، وأرادوا أن ينتهكوا حرمات المسلمين، وهم الآن ينتهكوا حرمات المسلمين في كل مكان، في كل مكان يوحد فيها الله تبارك وتعالى، أو في كل مكان يذكر فيه الله تبارك وتعالى، أو في كل مكان فيه قلة من المسلمين تجد هؤلاء المسلمون محاربون مقتلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالغيرة تدب في قلوب الكافرين، لأنهم علموا أن هذا الدين هو الحق، دين الإسلام، لذلك حاربوه منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته ورسالته، منذ أن بعث الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم برسالته. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقف على جبل الصفا وينادي في بطون قريش: يا بني فلان ويا بني فلان، يا بني عبد الأشهل، يا بني فلان. فتجتمع بطون قريش، كل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون لو أني أخبرتكم أن خيلا تأتي من خلف هذا الوادي تريد أن تثير عليكم، ماذا تقولون؟ فيرد المشركون والكافرون: ما جربنا عليك كذبا قط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا نذير، وجئت برسالة من الله تبارك وتعالى بين يدي عذاب أليم. فمنذ هذه اللحظة وقد عودي النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه لتوه عمه أبو لهب عليه لعنة الله، يقول له: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فتنزل الآيات صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب ولا تب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تنزل الآيات وتسمع أم جميل زوج أبو لهب القرآن الذي نزل فيها. فتقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بجوار صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول زوج أبو لهب: أين صاحبك يا أبا بكر؟ أين صاحبك يا أبا بكر؟ سمعت أنه يهجوني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بجوار أبي بكر. فتقول المرأة: والله إن رأيته لأضربنه بسهري هذا، بسهري أي بحجر كان في يدها. فمنذ أول يوم حولب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أناس لا يرضون بالطهارة، لا يرضون بالطهر، لا يرضون أن يكونوا في كنة الله تبارك وتعالى، إنما يريدون أن يكونوا في كنة الشيطان، يسيروا حسب هواهم، يفعلوا ما يروح لهم، يفعلوا ما يشاء لهم، لا أحد يحاسبهم ولا أحد يقول لهم هذا حرام وهذا حلال. فأودي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا الرحمة صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا كيف نتعامل مع أطفال، كيف نتعامل مع الشباب. ذات يوم مر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يرى غلام حدث السن صغير يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ فكان قد ضاع عصفورا من يد هذا الغلام، وكان يسمى بالنغير، كان يسمى عصفوره النغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط على رأسه ويقول له: ما بال النغير، ويربط على رأسه. وذات يوم تأخذ طفلا صغيرا النبي صلى الله عليه وسلم من يده وتسير به في المدينة بأكملها، ويسير معه النبي صلى الله عليه وسلم، يسير معه ولا يتضايق النبي صلى الله عليه وسلم، كان رحيما بالأطفال. حتى ما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم إنسا ولا جنا، حيوانا أو جمادا، إلا وقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع شجرة، حتى تأتي امرأة من بني النجار وتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا يخطب عليه. فمع أول خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر، فإذا به يسمع أزيزا ولحيدا وبكاء. أتدرون من هذا البكاء؟ إنه من جذع النخلة الذي كان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. حزن وبكى جذع النخلة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، حزن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وقام ليخطب على المنبر. فقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره وضرب جذع النخلة إلى صدره، ويقول للصحابة: لو لم أربط عليه لظل يبكي إلى قيام الساعة، لظل يبكي إلى قيام الساعة، صلوات ربي وسلامه عليه. ما عرفه أحد إلا وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم يدخل على الأنصار فإذا به يرى جملا هائجا لا يستطيع أحد أن ينقذه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب لهذا البعير ويربط عليه ينفح عليه، فإذا بالجمل ينزل على ركبتيه حتى يقول راوي الرواية ويبكي الجمل ويذرف الدموع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبكي الجمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يهمس الجمل في أذن النبي صلى الله عليه وسلم بتمتمات لا يعلمها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا البعير؟ فيقول شاب من الأنصار ويقول: أنا يا رسول الله. فيقول: بعني هذا الجمل. فيقول الرجل أو هذا الشاب: هو هدية لك، هو هدية لك يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل يشكوك من أنك تكثر عليه في العمل وتقل لهم في الطعام. انظروا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان الأعجم. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بكل شيء، حتى أنه ذات يوم جاءت إليه عصفورا أو فرخا من الفراخ ترفرف حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فزع هذا العصفور؟ من أخذ منها فرخها؟ من أخذ منها فرخها؟ ردوا عليها فراخها أو أولادها الصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس رحمة بالإنسان، ولكن رحمة بالحيوان ورحمة بالجماد، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يقول: كنت في الجاهلية أعلم حجرا كان يسلم علي وإني لأعلم موضعه الآن. الحجر قبل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. الجمادات والحيوانات تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وتأبى قلوب بني آدم أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلماذا يوجد كافرين الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه ما من إنسان يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان من أصحاب النار. وترى أكثر أهل الأرض الآن هم من الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه والقرآن الذي نزل به قد وصل إلى شتى بقاع الدنيا الآن. ما من أرض في هذه الأيام إلا وقد وصل إليها دين الإسلام، ومع هذا تجد هناك أناس كافرون. ربما تجد أن أكثر من 3/4 أهل الأرض من الكافرين، 3/4 أهل الأرض من الكافرين. لماذا؟ لماذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حقد على هذا الدين، هذا حقد على هذا الدين. اليهود لعنة الله عليهم أجمعين، لماذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ هو التكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من جلدتهم. كانوا يريدون أن يخرج الرسول أو النبي المنتظر من جلدتهم، ولما خرج النبي من نسل إسماعيل عاداه اليهود لعنة الله عليهم أجمعين. لعنة الله على أهل الأرض الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وتجد أعداءه يكينون له صلى الله عليه وسلم ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرمون النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي زوجته الشريفة العفيفة الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول يقول ويرمي النبي صلى الله عليه وسلم في زوجته، ثم يأتي ويصد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان يقصد أنه هو العزيز ورسول الله هو الذليل. نستغفر الله من هذا القول. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو العز، ويسمع النبي هذا الكلام صلوات ربي وسلامه عليه، فينادي ويقول أين ولده عبد الله، أين ولده عبد الله. وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في ذات اليوم يا رسول الله ما الأمر؟ فقال له أسمعت ما قاله أباك؟ قال ماذا قال أبي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أباك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فيقول عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول والله لقد صدق أبي يا رسول الله، والله لقد صدق أبي، فأنت الأعز وهو الأذل، فأنت الأعز وهو الأذل. وبما أنه قال ما قال لترين يا رسول الله ما يسره. ويخرج عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ويقف على باب المدينة ويأتي أبيه ويأتي أباه لكي يدخل إلى المدينة، فيمنعه ولده ويقول له إلى أين، إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول له المنافق عبد الله بن أبي بن سلول إلى أين؟ إلى بيتي، إلى داري. فيقول عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ولده، ولده والذي قال يتحاشى انه كان من اضر الناس بأبيه، كانوا يقولون عنه ويشهدون له انه كان من اضر الناس بأبيه، ولكن لما يتوقع حب بالنبي صلى الله عليه وسلم في القلوب فلا حب بعد حب لحب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقف عبد الله ويقول له الى اين؟ قال الى اين؟ الى بيتي، إلى ذلك. فيقول الولد البار لأبيه والله لا يؤويك منها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينادي المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ويقول يا أهل الخزرج، يا أهل الخزرج ابني يمنعني داري، يمنعني أهلي، ماذا حدث؟ ماذا فعل محمد في هذه القلوب؟ انه الايمان، انه حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يتربى حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب يهون كل شيء بجوارنا. فينادي عبد الله بن ابي بن سلول المنافق يا اهل الخزرج ابني يمنعني داري ويمنعني اهلي. فيذهب اهل الخزرج الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة ويقولون له يا رسول الله ان عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول يقف الى ابيه على باب المدينة ويمنعه من ان يدخل الى المدينة، وهو يقول لم يدخل إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرد الرحمة المهداة بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. قولوا لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أن يأذن لأبيه أن يدخل إلى المدينة وهو الذي قال ما قال. ويأتي الأمر إلى الولد البار لأبيه فيقول لأبيه
بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن فلتدخل ولتعلم من أذن ومن الأعز صلى الله على النبي محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم معادى منذ أول يوم، فهذا عدو الله عصبة بن أبي معيط أشقى القوم. يقول فرعون هذه الأمة أبو جهل عليه لعنة الله: من يأتي بثلاث جذور بني فلان ويضعها على ظهر محمد وهو ساجد يصلي في حجر الكعبة؟ فيقوم أشقى القوم عصبة بن أبي معيط ويأتي بثلاث جذور النجاسات ويضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول عبد الله بن مسعود: والله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ظهره ثلاث جذور ولم أستطيع أن أقوم وأزيل الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يستطيع عبد الله بن مسعود أن يزيل النجاسات عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزالت النجاسات من على ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم. هذا فرعون، هذه الأمة أبو جهل، يقوم للنبي صلى الله عليه وسلم قد يطأ لكي يطأ النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه، أراد أن يطأ النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه، وحينما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فزع الرجل فزعا شديدا، ثم ارتجع رجع الى مكانه مره اخرى. فقال له القوم: ماذا هناك يا ابا الحسن؟ ماذا هناك؟ قال: والله لما اقتربت من محمد فاذا بي ارى خندق بيني وبينه خندقا من نار، وهناك أجنحة رأسه على هذا الخندق. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تقدم لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فالله تبارك وتعالى يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول: إنا كفيناك المستهزئين. الله تبارك وتعالى يقول: والله يعصمك من الناس. لما نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس، فإذا كان الصحابة وقتها يكونون على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتناوبون على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت الآيات فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أصحابه بأن أحد يقوم على حراسته، لا أحد يقوم على حراسته صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم نائم في ظل شجرة، فإذا بأحد السافلين يأتي وشاهرا سيفه في يده، أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من نومه، وإذا به يرى الرجل شاهرا سيفه أمامه، فيقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني الآن يا محمد؟ فيرد النبي صلى الله عليه وسلم: الواثق بربه، الواثق بنصر ربه وحفظ ربه تبارك وتعالى. يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الله. لما قال كلمة الله سقط السيف من يد الرجل، سقط السيف من يد الرجل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف وقال للرجل: ومن يعصمك مني الآن؟ فقال له الرجل: كن خير آخر يا محمد، كن خير آخر، وأشهدك وأوعدك أن لا أقاتلك مرة أخرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال له الرجل: لا، لم أسلم حتى وهو تحت وطأة السيف لا يريد أن يتكلم بكلمة ثم يرجع فيها. كانت هذه من صفات العرب في الجاهلية، وأقرها الإسلام، أقر هذه الصفات الطيبة الإسلام، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وحاله. فلما رجع الرجل إلى أهله وإلى بيته فإذا به يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له القوم: ما الأمر؟ فحكى لهم الأمر الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: إذا لماذا لم تسلم لما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى لا يكون إسلامي تحت وطأة السيف، إنما إسلامي الآن هو بكامل قواي وليس علي شيء. هكذا كانوا يحبون النبي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. دخل الكثير في الإسلام حتى تخلق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشروا في البلاد حتى أنهم قالوا: ما انتشر الإسلام في إفريقيا إلا بمعاملات التجار، معاملات التجار. الصدق والأمانة هي من سمات المسلم، الصدق والأمانة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. أين الصدق والأمانة الآن الذي يتعامل بها المسلمون؟ نحن في غلاء فاحش هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما التاجر يزاد عليه في السلعة 10 قروش، 10 قروش في سعر الجملة، تجدوه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما يزيد عليها بالجنيه. لا يتق الله تبارك وتعالى في هؤلاء الناس. هذا الغلاء يا عباد الله والله من ذنوبنا، ما نزل البلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما صب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام إلا بسبب ذنوبنا. لو كان المسلمون يتقون الله تبارك وتعالى ما جرأ كافر كلب يصب النبي صلى الله عليه وسلم. منذ عام أو منذ العام ونصف قامت الدنمارك أو صحيفة دنماركية برسم صور مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. قامت الدنيا ولم تقعد. لماذا؟ كل هذا لأن الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أنكر حب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحب لا يكون بالقول فقط، الحب يجب أن يكون قولا وفعلا، يجب أن تتمثل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون خلقك القرآن. كيف يكون خلق المسلم القرآن وهو لم يقرأ القرآن؟ كيف يتخلق بأخلاق القرآن وهو لم يفتح القرآن منذ رمضان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يتصفح في كتاب الله، لم يقف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون خلقه القرآن؟ والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كان كأنه قرآنا يمشي على الأرض، صلوات ربي وسلامه عليه. فقامت الدنيا وقعدت لما جريدة واحدة قامت بسب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن هناك دولا بارك الله فيهم قاموا بسحب سفرائهم وطالبوا بجميع أو بمقاطعة جميع البضائع الدنماركية، حتى تسببوا في أزمة اقتصادية عند الدنمارك، وانتهى الأمر، رجع كل شيء كما كان، الذي يعصي الله تبارك وتعالى ما زال يعصي الله تبارك وتعالى. الذي يترك الصلوات يترك الصلوات. الذي يفعل فحش أو يفعل من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما زال على فحشه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يصلح من نفسه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث بعد أن كان منذ عام جريدة واحدة في الدنمارك تصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ منذ أسبوع أصبح هناك 17 جريدة في الدنمارك تنشر صور مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. أين المسلمون؟ أين نحن مما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك وأستحلفك بالله لو سمعت أن أحد الناس سب أباك أو سب أمك هل ستتركه؟ هل ستسكت؟ والله لن يغمض لك جفن أو لن تغمض لك عين حتى تنتصر لأبيك أو لأمك. لن تنام. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أغلى من كل شيء. انظر إلى الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا في مكة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه ليس كبرا ولا استعلاء. لا يتكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى أبو قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو قحافة هذا والد أبو بكر، والد أبو بكر الصديق. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شاخ، قد ربما وصل إلى سن 90. شاخ الرجل حتى أن يقولون أن رموشه سقطت على عينيه أو جفونه سقطت على عينيه. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهر إسلامه، يشهر إسلامه وتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ بكى أبو بكر الصديق. أتدرون لماذا يبكي؟ قال له ما الذي يبكيك يا أبا بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟ قال له يا رسول الله والله وجدت في هذه اللحظة أن يأتي عمك أبو طالب بين يديك ليشهد إسلامه بدلا من أبي حتى تقر عينك يا رسول الله. حتى تقر عينك، يعني أهم على عينك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قرير العين. مش مهم أبوه يسلم، مش مهم أبوه يبقى من أصحاب النار ولا من أصحاب الجنة، المهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، هل أهم شيء عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترككم لتتفكروا في هذه العبارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله كما أمر الصلاة والسلام على النبي سيد البشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى شيء عندك، أغلى من مالك، أغلى من ولدك، أغلى من زوجتك، أغلى من أبيك، أغلى من أمك، أغلى من الدنيا بأسرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، يمسي عنك النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من مالك ومن ولدك
اسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما تؤمن حتى اكون احب اليك من مالك ومن ولدك ومن نفسك التي بين جنبيك. صلى الله على النبي محمد. بالله عليكم اجعلوا هذه الكلمات رنانة في اذانكم. اول شيء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج منا ان ننصره. لم يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصرناه او خذلناه، لم يزيده شيئا، يكفيه ان الله ناصره. الله تبارك وتعالى يقول: ان لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فالله تبارك وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا بنصرتك انت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبرئ صحتك وتبرئ نفسك للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يؤتى له ما سمعته وما قراته على لسان اكبر راس اسلاميه موجوده الان على مستوى العالم، شيخ الازهر، الرجل الوقور، نسال الله تبارك وتعالى ان يكون وقورا. ماذا قال؟ ما هو كل لما تحصل حاجه لازم الشيخ الازهر يطلع لنا حاجه جديده. ولا حول ولا قوه الا بالله. حينما سالوه وكان في قوارة لمبور، كان في مؤتمر، فسالوه عن سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نحن نسجد الفعل الذي فعله هؤلاء الكافرين، ولكننا نقول لن نتكلم في اي شيء، لن نتكلم في اي شيء، ولن تخرج كلمات رسميه من الازهر. لماذا؟ اسمع، لان رئيس الاقليه المسلمه في الدنمارك قد ارسل الينا وقال: لا نريد احد من المسلمين ان يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن كفلاء بهم، وحتى لا تسببوا لنا ازمات اخرى. هذا رد شيخ الازهر وله تكمله. اسمع، ثم اننا نرفض ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فلا يحق لاحد ان يسب انسان ميت. هذا رد شيخ الازهر. ولا حول ولا قوه الا بالله. حقيقه والله يعني الانسان ربما قلبه يعتصر مما يصنعه من رجل نظن فيه العلم، نظنه من العلماء، ولكن كل يوم يخرج علينا بشيء يخرجه من هذا العلم. الانسان دائما الذي يتقي الله تبارك وتعالى تجد على قلبه نور وبصيره بالامور. نسال الله ان يهديه. هو يقول اننا لن نتكلم اكراما لان رئيس الاقليات امر بالا احد يزب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نسبب لهم ازمات. بالله عليكم، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه الاقليات فقط ام رسول امه الاسلام باكملها؟ ثم هل قدر النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يسب فقط لانه مات؟ سبحان الله، نسال الله ان يهدي الجميع. حقيقه الامر جد خطير. لو كان الاسلام يطبق لجئنا بهذا الفاجر او هؤلاء الفجره الكفر البلاعين الذين قاموا برفض هذه الصور المسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم
وقمنا بقتلهم. هذا هو حد الإسلام في من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وتنحكم إن شاء الله بهذا الأمر حتى لا نصل على حضراتكم. حد الإسلام في الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هو القتل. طب لو جه إنسان سب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يقام عليه الحد قال تبت إلى الله، تبت إلى الله، هل نتركه؟ لا. حد الإسلام أن يقتل ثابت النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب شخص النبي صلى الله عليه وسلم أخوانا من شخص عادي من زي حلاسة أو زي حضراتكم، لا، ده رأس الإسلام. لما يجي واحد من هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما يجي يقوم عليه حد يقول أنا تبت، ثم يأتي آخر ويصب النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح شخص النبي صلى الله عليه وسلم عرضة للتشهير والسباب. هذا لا يجوز. إذا يقام عليه الحد تعذيرا وأمره إلى الله، إن تاب بينه وبين الله، ولكن يقام عليه الحد بالقتل. هل هناك دليل على هذا الكلام؟ نعم، نحن لا نتكلم إلا بدليل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدت امرأة مقتولة ميتة في شوارع المدينة، فيقول النبي ولم يعرفوا من قتلها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنشد رجلا لي عليه حق أن يقول من قتل هذه المرأة، فقام رجل أعمى، قام رجل أعمى. وهناك روايتان يقول الرجل هذا الأعمى إنها زوجتي، وهناك رواية تقول إنها زوجة أخي. نحن مع الرواية التي تقول إنها زوجتي، فيقول أنا يا رسول الله إنها زوجتي وكانت بي مارة، كانت بي مارة، غير أنها كانت تخوض فيك، كانت بتسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت بقتلها. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم أشهدكم أن دمها هدر، دم هذه المرأة هدر، أهدره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل. وإن تاب الأمر خطير والله يا أخوانا. أنا عندي كلام كتير أوي عايز أقوله، ربما نكمله للخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن حتى لا نطيل على إخواننا، يعني نكتفي بهذا القدر. نسأل ربنا تبارك وتعالى يعني أن يجعلنا من الذين ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، في ظل أيام ربما نعتبرها سوداء على الإسلام، على الإسلام، ولكن الإسلام سينتشر بإذن الله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يقولون كانت تشتد علينا أو يشتد علينا فتح الحصون، يشتد نقص بالشهر والشهرين ولا نستطيع أن نفتح أصلا، حتى إذا سب أو قام الكافرون بسب النبي صلى الله عليه وسلم استبشرنا خيرا بفتح الحصون. لما يقوم الكافرون بسب النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر الصحابة خيرا بفتح الحصون. ونود إن شاء الله ونرجو على الله تبارك وتعالى أن يكون فتح أوروبا بداية من الدنمارك على أيدينا. نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم اجعلنا ممن يتمسك بدينه، اللهم اجعلنا ممن يتمسك بدينه، اللهم اجعلنا من القائمين على طاعتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن ينصر نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات،
الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنب والزلات. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالكافرين الحاقدين، اللهم عليك بالكافرين الحاقدين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم كل من اساء الى النبي صلى الله عليه وسلم فشل يده، اللهم شل يد اعداء الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين، ارحم الاسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم انصر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم. اللهم كن مع اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل بقاع الدنيا ورب العالمين. اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم قوي ساعدهم، اللهم اجعلهم فوق اعدائك الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقتل الكافرين عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، انك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالاجابه لجدير. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربينا صغارا، اللهم ارحمهم رحمه واسعه، ارحم من مات منهم رحمه واسعه برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زمر او خطر او نسيان فمنهم الشيطان والله ورسوله من براء. واخر السلام.
الله اكبر. الله اكبر.